ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
نقرأ إن شاء الله تعالى الآن رسالة الأصول، أو موسومة برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة أيضا للشيخ العلامة ابن سعد رحمه الله، الذي مر يعني الكلام عن يعني نبذ عن وفاته وحياته في بداية كلامنا عن منهج السالكين. وهذه حقيقة رسالة عظيمة ونافعة، ويحسن بطالب العلم الذي يريد أن يتعلم علم أصول الفقه، وتعلم علم أصول الفقه هذا يعني لا يتصور، لا أريد أن أقول واجب، لا أقول لا يتصور، لا يتصور من شخص يريد أن يخوض غمار العلم الشرعي وهو يعني ليس معه أساسيات في أصول الفقه. لابد، أصول الفقه علم عظيم جدا، يستطيع الإنسان إذا تعلمه أن تكون معه يعني مفاتيح أن يبحر في هذا العلم العظيم الشريف علم الفقه. فهذه حقيقة الرسالة رسالة عظيمة موجزة، لأن من الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس أن يعزفوا يعني يبتعدوا ويزهدوا في علم الأصول ما وجدوه من وعورة وصعوبة لدى قراءتهم كتب الأصول، وحق لهم ذلك. الخلاصة أحبتي في الله الذي أريد أن أقوله ولا أطيل، أن أهل العلم يقولون بأن التصانيف في أصول الفقه من الممكن أن يقسمها الإنسان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو ما كان عليه السلف، ما كان عليه الصدر الأول، يعني بصدر الأول يعني ممن صنف، لأن تصنيف أصول الفقه المشهور أنه أول من بدأ به من الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، ويقال والله أعلم أن سبقه بذلك محمد الشيباني بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، كان متقدم على الشافعي، يقال هو الذي صنف ولكن كتابه فقد، هكذا قالوا، لكن كشيء موجود محسوس المعروف أن الذي أول من صنف وقعد لهذا العلم العظيم الشريف أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فكان هذا هو منهجهم، بأنهم يأتون، أتى الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة ومن سار على دربه الطريقة الأولين، طريقة السلفية الأثرية لشرح ولطرح ولتأليف أصول الفقه، طريقة كما سار عليها الشيخ رحمه الله، ستجد الآن طريقة بسيطة سهلة، يأتي بالقاعدة الأصولية التي استخرجها العالم النحرير، استخرجها من نصوص، عندما استقرأ نصوص الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ استخرج لك قاعدة، فقال مثلا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم والمطلق يحمل على المقيد والعام على الخاص، وهكذا هذه القواعد استخلصوها، ثم يضرب لك أمثلة من المسائل الفقهية كتطبيقات عملية لتفهم أنت هذه القواعد، كلام جميل وواضح، وهذا الذي سيسير عليه المصنف. جاء بعدهم أناس رحمة الله عليهم أجمعين من يعني غيروا وبدلوا، فأدخلوا في أصول الفقه الطريقة الثانية في التأليف، فأدخلوا في أصول الفقه علم الكلام، وهذا تجده في جل وغالب كتب أصول الفقه، واضح؟ موجودة الآن، اللي تأليفات الإمام الجويني، الإمام الغزالي، الآمدي وغيرهم عليهم رحمة الله، هذه كتب كثيرة كما تعلمون، ويعني لا يفهم من كلمتي حتى لا تغتروا، ما قرأتها أنا، يمكن اطلاع بسيط لكن ما قرأتها، لكن هذا معروف أنه يعني أن هذه الكتب صنفت على هذا الأساس، أنهم يكثرون من التقعيد والتأصيل، فأخذوا أصول الفقه من باب الرياضة الذهنية، فأدخلوا علم الكلام والفلسفة، فلذلك صعب هذا العلم وأصبح وعرا، وإذا شئت الآن بعد أن تنصرف اقرأ في مكتبتك مثلا أي كتاب من الكتب هذه ذكرت بعض مؤلفيها كالمحصول مثلا، ويمكن أيسرها كتاب الورقات المشهور الجويني المعروف المشهور المتداول، وهذه طريقة تسمى بالطريقة الشافعية، لأن وطبعا الإمام الشافعي بريء منها، لكن لأن غالب من ألف فيها شافعي المذهب. الطريقة الثالثة والأخيرة عكست القضية رأسا على عقب. أصول الفقه أيها الإخوة هو كالشجرة، شجرة، الشجرة لها أغصان والأغصان ثمار. أنت الآن إذا أردت الثمرة تذهب إلى الغصن ولا إلى الجذع؟ إلى الغصن، تأخذ الثمرة، صح؟ فالطريقة الثالثة في التأليف وتسمى بطريقة الأحناف أو الطريقة الحنفية نسبة، لأن غالب من ألف فيها من مذهب الحنفي فقلبوا القضية، فذهبوا إلى كتب الفقه عندهم في المذهب الحنفي ونظروا إلى مسائلها ثم حاولوا أن يربطوا بين المسائل برابط وجعله قاعدة وأصلا، فاستخرجوا من المسائل أصول وقواعد. والمفروض أنك تستخرج من الأصول المسائل، واضح الكلام؟ لكن هم استخرجوا فقلبوا القضية، وهذا تسمى، فأكثروا في كتبهم أهملوا الجانب التأصيلي وأكثروا من التطبيقات والانتصار لمذاهبهم، فأيضا انحرفوا بالمغزى أو المراد من هذا العلم عن جادتي. والطريقة الصحيحة ما ذكر المصنف الآن كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشاطبي رحمه الله والإمام الشنقيطي من المعاصرين والشيخ ابن سعدي العلامة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهؤلاء عليهم رحمة الله جميعا عادوا بأصول الفقه إلى الطريقة السلفية القديمة، وهي ذكر القاعدة الأصولية مثل الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم بشكل واضح، وربما ذكروا لك الدليل على هذه القاعدة من الكتاب أو من السنة، ثم ذكروا لك تطبيقا أو تطبيقين من المسائل الفقهية حتى تفهم القاعدة بس، دون التمسك والتمذهب بمذهب معين. إذن هذه الطريقة هي طريقة الأولين في تأليف ودراسة أصول الفقه، وهي الطريقة النافعة الميسرة التي تبني كما قالوا مجتهدا، لأن أصول الفقه كما سيأتي الآن بعد قليل نذكر هذا الأمر التعريفي حتى لا نطيل عليكم. تفضل يا سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: تعريف أصول الفقه وفائدته. أصول الفقه،
لا أبو علي، قبل ذلك في مقدمة، طاوة المقدمة، لا مقدمة سريعة تقرأها. أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكمة والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معين على تعلم الأحكام بكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
نعم، هذه حقيقة المقدمة الجميلة مختصرة من المصنف رحمه الله، يعني فقط أنه يعني تعليق واحد عليها أو تعليقين. الأول أنه ذكر في مقدمته كلاما في ثنائه على الله تبارك وتعالى وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بألفاظ تشعر القارئ بموضوع الرسالة، عندما قال مثلا: وأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء بالثواب والعقاب للمجرمين، وعندما قال أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها، كل هذه كلمات تشعرك بمعنى الرسالة أو موضوع الرسالة، وهذا ما يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، ببراعة الاستهلال، وهذا يعني فن وفضل يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء. عندما تستمع مثلا بعض الخطباء المفوهين أو تقرأ لبعض أهل العلم البارعين كابن الجوزي مثلا، هذا إنسان عجيب في كلماته وانتقاء ألفاظه، ذللت له اللغة تذليلا، وسبحان الله الذي آتاه هذا البيان، أو كابن القيم، فتجد فعلا عندهم براعة استهلال، يستهلون في خطب كتبهم ويضمنونها في الحمد والثناء بألفاظ مستقى من معنى الرسالة، فهذا ما يعرف ببراعة الاستهلال. التعليق الثاني على يعني قول المصنف عندما ختم خطبته بقوله يعني جعلتها رسالة لطيفة ألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، إذن هو كان يدرك عليه رحمة الله أن أصول الفقه مرتقاه صعب، وأنه يعاني فيه من يعاني من الطلبة، فلذلك ذلله، قال هذه رسالة أعطيتك إياها بس ادعو لي، غفر الله له ورحمه. شوف بركة العلم، الآن في قبره هو أكثر من 200 سنة أو لا 200 سنة 150 سنة تقريبا، وندعو له بركة العلم، من ورث علما، صلى الله عليه وسلم من أهل العلم والعلماء، فذل العلم قربها لك، هذا ممكن يغنيك عن كثير من الرسائل، أو على الأقل يعطيك المفتاح لتبحر إذا كنت تحب أن تتخصص في أصول الفقه، فعليه رحمة الله. نعم.
تعريف أصول الفقه وفائدته.
نعم.
فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
نعم، هذا كلام ربما قد يستشكله البعض، يعني يقول كأن الغاز، مع أن كلام واضح. يقول رحمه الله قال أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه أو أصول الفقه يعرف بتعريفين، إحنا حين بنعرف شنو أصول الفقه، تمام؟ وهذا أمر مهم جدا. قبل هذا لأهل العلم كلام جميل أو صورة يصفون بها، يقول أصول الفقه مثل شجرة، شجرة، الشجرة لها جذع أصل، ولها أغصان، ولها ثمار، أنت شو اللي يهمك منها؟ الثمرة، الثمرة هي الحكم الشرعي. ليش ندرس أصول الفقه؟ لأن من غير الممكن أن تصل للأحكام الشرعية اللي هي بيت القصيد، أنت في النهاية إحنا كمسلمين شنبي يا أخي، هذا إيش حكمه؟ حلال، حرام، سنة، بدعة، واجب، مكروه، هذا للنبي في النهاية، صح؟ هذه الثمرة. يقول لك المصنف من غير الممكن أن تصل للثمرة، لهذه الثمرة، دون معرفتك بأصول الفقه. لاحظت؟ لاحظت؟ يعني أنت الآن تبي ثمرة تفاح، ممكن تحصل تفاح مثلا من النخل ممكن واحد جالس تحت عمود النور الشبة وينطر تفاحة تطيح له؟ هذا جنون. فلذلك لأن الأصل غير موجود، الثمرة توجد إذا وجد الأصل. فالثمرة وهي الأحكام التكليفية والأحكام الشرعية، واجب، محرم، مستحب، لحن به الزبدة، غير موجودة إذا لم يوجد الأصل. ما هو الأصل؟ أصول الفقه. إذن الجذع هو الأدلة الشرعية. أنا أرجو صحصح شوية، ها؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يعني الآن الكلام حنقول يعني يحتاج إلى تركيز، لأن كل كلمة لها مدلول. إحنا خلاص الآن دخلنا نريد أن نتطفل على الأصوليين، والأصوليون والفقهاء دقيقون في ألفاظهم. يقول لك لا، أنت قلت كذي، أنت تقول أعتقد ولا أظن كذي، يعني يبدأ يدقق معك. فلذلك الأدلة الشرعية تقول دليل شرعي. الأدلة الشرعية كتاب سنة. خل عنك الآن الإجماع والقياس قول الصحابة، خل هذا الآن. لما تقول دليل كتاب سنة، صح؟ هذه الشجرة الأصل دليل شرعي كتاب سنة. والأغصان اللي بتطلعك الثمار، الجذع ما يطلع لك ثمر على طول، لابد غصن ثم يخرج منه إيش؟ الثمرة. هذه الأغصان هي أصول الفقه، أو ما يسمى بعبارة أخرى بالقواعد الأصولية. وانتبه، هناك فرق كبير بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. لاحظت فرق كبير؟ تقول هذه قاعدة أصولية، يعني إيش؟ يعني أصول فقه. قاعدة أصولية تساوي أصول فقه. فلا تخلط الآن تقول قواعد فقهية، قواعد فقهية انساها الآن. كلامنا مو قواعد فقهية، كلامنا قواعد حيحيك جماعة الخير أصولية. فهذه الأغصان قواعد أصولية أو أصول فقه. إذا لابد يكون عندي دليل كتاب سنة، يعني آية أو حديث، اللي هو الجذع الأصل، ثم أركب عليه الغصن اللي هو القاعدة الأصولية أو أصول الفقه، ليستخرج منه الثمرة اللي هو الحكم التكليفي. نضرب مثال، نضرب مثال. قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة دليل شرعي، صح؟ دليل شرعي. هذا هو الجذع، جذع الشجرة. ما أقدر أقول أو أنا قلت وتقول ويقول كل مسلم الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، وش الدليل؟ تقول لي وأقيموا الصلاة، بني الإسلام على خمس، تمام؟ إذن هذا جذع الشجرة اللي هو الدليل الشرعي وأقيموا الصلاة. وانت قلت لي حكم الصلاة، قفزت إلى الثمرة على طول، وهي إيش؟ الوجوب، صح؟ وين الغصن؟ الغصن انت قلته، حطيته، ما انتبهت، لأن المسألة معروفة مشهورة. الغصن هو القاعدة الأصولية، وهي الأمر يقتضي الوجوب. لاحظت؟ إذن عندك الجذع الدليل الشرعي وأقيموا الصلاة، ركبت عليها الغصن قاعدة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، خلصت الثمرة، أخذتها شنو؟ حكم الصلاة واجب. جميل أم جميل؟ معي؟ قاعدة ثانية، لازم قهوة يا شباب، نشف ريجي، لازم قهوة. فقاعدة ثانية، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، هذا شنو؟ دليل شرعي ولا حكم شرعي؟ دليل شرعي، جذع. ايش حكم الزنا؟ محرم، هذه الثمرة. وين الغصن؟ القاعدة الأصولية، النهي يقتضي التحريم. يا سلام، واضح؟ تمام. وهلم جرى. إذن أصول الفقه استحالة أن تبحر في نصوص الكتاب والسنة، أو أن تفهم مراد أهل العلم، دون أن تمر عبر بوابة أصول الفقه. ما تقدر، استحالة. ولا أنك بتعيش، يعني اسمحوا بالكلمة هذه، بين قوسين، أطرش بالزفة، بيتكلم بيقعد متعرف شنو، مثل ما تتكلم أنت مثلا تقرأ في نصب الراية مثلا، ولا في كتب تخريج الأحاديث أو تلخيص الحبير، ويقول لك والله وهو مرسل وحديث معضل ومعلق وش القصة طلاسم هذه. لا، لازم أرجع أقرأ مصطلح حديث حتى أفهم كلام أهل العلم. فالأدلة الشرعية جذع، أصل الشجرة كتاب سنة، تحتاج إلى أغصان لأقطف الثمرة، هذا الغصن هو الأدلة أو القواعد الأصولية لأخذ. إذن أصبحت القضية تخصصات، أخونا أبو علي وحبيبنا أصولي إرهابي، يعني أصول صار إرهابي الحين، أخونا أبو علي حبيبنا أصولي يعني عالم في أصول الفقه، أنا الآن فقيه مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وياكم من الفقهاء، فقيه عملي أنا فقط الآن قاعد أفصل مسائل ويعني أضرب أمثلة قد تكون بعيدة عن الواقع، لكن فقط لنفهم القضية. أنا الآن الفقيه ما أقدر أتحرك، أنتظر الأصولي، لأن الفقيه عمله في الأدلة الجزئية. انتبه، هناك أدلة كلية وهناك أدلة جزئية. الأدلة الكلية أصول الفقه، ليس ما كلية، لأن القاعدة الأصولية أو الدليل الأصولي ينطبق على مسألة في الطهارة، مسألة في الصلاة، مسألة في الحج، في الزكاة، في النكاح، في البيوع، فدليل كلي. عندما تقول الأمر يقتضي الوجوب قاعدة أصولية أستخدمها في المياه، في الصلاة، في الزكاة، تنطبق، فهي قاعدة كلية. أما أنا فقيه مساكين أدور الأدلة الجزئية، يعني الصلاة وين دليلها من القرآن؟ أبيه. الزكاة أبيه. فعل يعني أبحث عن الأدلة الجزئية التفصيلية في المسائل، واضح الكلام؟ المذكورة في الكتاب والسنة. هذا الدليل الجزئي أنا كفقيه ما أقدر أشتغل فيه. ليش؟ لأن ما عندي رابط، أنا عندي دليل شرعي وبطلع منه الثمرة، لكن وين الرابط اللي هي القاعدة الأصولية؟ فأقول حق أبو علي، يا أبو علي أسعفني، عطني القواعد الأصولية. فأبو علي قعد القواعد يستنبطها، فيقول تفضل، قاعدة الأولى الأمر للوجوب، خلاص أنا كفقيه أقرأ نصوص الكتاب والسنة اللي هي الأدلة الشرعية، جذع الشجرة، أقرأ الكتاب والسنة، أي أمر أقول وجوب لأن قاعدة أصولية، صح؟ أستخرج منها الحكم. أنت معاي ولا معاي؟ لا معاي إن شاء الله. وهلم جرى. لذلك أيها الإخوة، هذه صورة واضحة مجملة مهمة جدا جدا، واخذها من أخيك العبد الفقير. كل علم، أي علم، سواء دنيوي أو أخروي، يعني علم شرعي أو علم أي علم، حساب، هندسة، طب، أي علم، إذا كنت ستطرقه لأول مرة قف وتصور العلم بصورة مجملة، لا تدش فيهم فايش السالفة، تضيع. قول العلم هذا ايش قصته، ليش أصلا، ليش موجود، ليش موجود، ليش بدرسه أنا، ايش يهتم فيه. مثلاً عندي الطلبة مثلاً، يعني شيء وقال في الكلية درسوا مثلاً هندسة بترول، أحرص أول محاضرة قصة أقول لهم، أقول لهم شباب يحبون قصصهم، أنا بقول لكم قصة، قصة البترول، إيش قصة البترول هذا، فأذكر له شلون تكون إلى لم يركبون بالناقلة وصدرونه، باختصار بسيط، أمر مهم، تعرف أنت وين ماشي. فأصول الفقه الآن إيش فائدته، ليش أدرسه، هي قواعد أصولية، ضربتكم أمثلة، هذه القواعد يأخذها الفقيه من الأصولي وأطبقها على نصوص الكتاب والسنة لأستطيع أن أستخرج الثمرة. أقول لك هذا الصلاة فريضة، صلاة السنة قبل العصر ها مستحبة ولا فريضة؟ السنة قبل العصر مستحبة. ما هي المستحبة؟ على كيفك هو يقول المستحبة؟ لا لا مو هذا. أعطيك حديث ثاني ما لا ينطبق عليها. أنا قلت الصلاة قبل العصر، لا غلط مني، الصلاة قبل المغرب، الصلاة ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل المغرب مستحبة ولا فريضة؟ ها ترى قبل المغرب احنا الحين مستحبة. ليش أبو علي مستحبة؟ ما حكت أبو علي شلون؟ آتيك بحديث عليه صلى الله عليه وسلم، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. يأتي الآن الفقيه يقول لك لحظة، صلوا مفعل الأمر، يأخذ القاعدة الأصولية أطبق عليها، صلوا فعل الأمر في اللغة، والأمر في القاعدة الأصولية يقتضي الوجوب، إذن يجب عليك أن تصلي قبل المغرب. تفضل. أحسنت أحسنت. ثم في بقية ثم يأتي هنا يقول لا أنت كمل الحديث الله يهديك كما تفضل الشيخ الآن. قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن يشاء. لاحظت؟ إذن لو لم يقل لمن يشاء صلى الله عليه وآله وسلم لا قال قال تعال يا أخي، هذا فعل أمر والأقدر وجوب خلاص يجب عليك. لكن القاعدة أصلي تقول الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا أتى صارف يصرفها للاستحباب. لاحظت؟ وهلم جرة. إذن علم الأصول أحبتي في الله لا أدعي وبضاعتي مزجاة، لا أقول هذه حقيقة، وأنا أول مستفيدين من هذا الدرس، لكن الذي أريد أن أقوله وأنقله لكم أن علم أصول الفقه عظيم جدا، إياك أن تفرط فيه، إياك، حاول أن تبذل جهدك وأن تستعين بعد الله عز وجل بهذه الرسائل الميسرة. طيب، يقول المصنف رحمه الله، إذن فهم الصورة كاملة الآن، نرجع إلى كلام المصنف. يقول أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. لاحظت؟ الكلية، يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، دليل جزئي ولا كلي؟ جزئي. قوله تبارك، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثم قال لمن يشاء، جزئي ولا كلي؟ ليش جزئي شباب؟ ليش؟ لأنه يخص مسألة بعينها. يعني ما أستطيع أن أخذ هذا الحديث الآن النبوي الشريف من كلام سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب وأطبق بكتاب النكاح، صح؟ ما يصير. فلذلك هذا دليل جزئي يختص بمسألة جزئية معينة، بخلاف عندما تقول من ألفاظ العموم كل مثلا، ولا تقول النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم، هذه قاعدة أصولية، عرفت كيف؟ هذه خلاص تنطبق على جميع الأحكام، جميع أبواب الفقه. فلذلك سميت أصول الفقه أدلة كلية تدخل في كل باب، طهارة، صلاة، نكاح، حج، قل ما شئت، تمام؟ فقال هي أدلة، هي العلم بأدلة الفقه الكلية. العلماء درجوا في تعريفهم لأصول الفقه يعرفونه بتعريفين، يقولون بتعريف باعتبار مفرديه أصول وفقه، وباعتباره كعلم مستقل. فلنأتي على تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. شو يتكون من أصول الفقه؟ أصول وفقه. أصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. تقول أصل الشجرة، يعني الجذع، أصل البيت الجدار، ما يبنى عليه غيره. والأصل المقصود في الاصطلاح هنا الأصل بمعنى الدليل، أصل الدليل، أصول أدلة، أدلة الفقه. أما الفقه في اللغة هو الفهم، كما قال الله عز وجل ليفقهوا قولي، أي ليفهموا. وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية أو العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام، أي أحكام الشرعية، ما نسأل عن أحكام الجيولوجيا وأحكام الطب، إذا معرفة الأحكام الشرعية. قال العملية، ليش عملية؟ حتى نخرج الأحكام الاعتقادية. ما يأتي واحد يقول باب الاعتقاد نطبق أصول الفقه أو أصول الفقه خلاص انتهى عقيدة، هذه توقينها. ما في شيء اسمه والله أعتقد اعتقاد مستحب وأعتقد اعتقاد واجب، ما في. فذا قالوا يعني الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية والاعتقادية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. لما تقول أنت الآن لما تحفظ دليل الطالب مثلا، الحنابلة بيعصبون علينا الحين، لما تحفظ دليل الطالب أو تحفظ زاد المستقنع، أنت مو فقيه ولا فقيه؟ مو فقيه. أنت لما تحفظ المسائل لست فقيها. الفقيه هو من يعرف المسائل والدلائل، الفقيه من يعرف المسائل والدلائل. ولا سهل، يعني الآن أنت بتقول لي أن شخص مثلا أتاه الله قوة في الحافظة، ربما هو لا يفهم ويحفظ ويحفظ يمكن حتى الإنصاف إن بغيت، حفظ مجلدات ما عنده مشكلة، لكن لو عرض عليه مسألة خارج هذه وقد تكون شبيهة بما حفظ لا يحسن أن يخرجها على أصول صحيحة، ليس بفقيه، هذا حافظ ما فقيه. ولذلك قرر شيخنا قال الفقه كلمة رائعة، معرفة المسائل والدلائل. تقول لي أسألك أقول لك ما حكم صلاة الضحى؟ تقول لي مستحب. الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام، ركعتي الضحى، أن أوتر قبل أن أنام. هذا هو الفقه، لاحظت؟ معرفة المسائل بالدلائل، هذا هو الفقيه. ثم الدلائل أيضا قد يقول قال طيب يا أخي مشكلة بسيطة، حافظ بلوغ المرام مثلا يا أخي، هل أعتبر فقيه؟ لا، يقول حفظت الدلائل بعد اشتبي ورنك عسر، هذا مو كلامي، هذا كلام أهل العلم. قالوا معرفة المسائل والدلائل. المسائل خلاص عرفنا حكمها، مثل قصر الضحى مستحب، الدليل سقط للدليل، لكن الدلائل تنقسم قسمين كما قلنا الآن، هناك دليل كلي ودليل جزئي. فالفقيه من يعرف المسائل والدلائل بقسميها الجزئية وال، يا سلام، هذا هو الفقيه. يقول لك والله الدليل كذا، تميت بقاعدة الأصولية ويطبقها، هذا هو الفقيه. لأن الذي يضبط المسائل يضبط العفو القواعد، لأن المسائل لا تنتهي. يعني الظن اللي حافظ الروض المربع خلاص مات المسألة خارج، لا، هو اختصار لك كم من المسائل، عشرات بل مئات إن لم تكن ألوف المسائل خارج هذه الكتب. من يجاوب عليها؟ اللي حافظ؟ لا، اللي يعرف المسائل بالدلائل عند القواعد، عند الضوابط، عند الأصول، فيستطيع أن يستخرج الأحكام وأن يستنبطها. طيب نقترب من نهاية. إذن هذا هو تعريف الأصول الفقه، أصول الفقه باعتبار مفرديه، أو أن يعرف أصول الفقه كعلم مستقل بذاته بأنه هو علم يهتم بدراسة أدلة الفقه الكلية، هذا بتعريف بسيط. أصول الفقه كعلم هو علم، شو يهتم فيه؟ أنت لما تقول لي مصطلح حديث، شو يهتم فيه مصطلح حديث؟ شو يهتم فيه مصطلح حديث؟ يهتم علم يهتم بدراسة الأسانيد والمتون، صح؟ ويميز صحيحها من ضعيفها، بس هذا هو. هذا المعنى. يعني عندما تقول علم النحو، علم النحو هو علم يضبط لك أواخر الكلم، صح؟ أواخر الكلم ترفعها تنصبها تجرها، شو تسوي؟ ادرس نحو عشان تعلم. فعلم يضبط لك أواخر الكلم. فأصول الفقه علم يبحث شغلة، مو في أدلة الكتاب والسنة آيات وحديث، لا، شغلة في القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية. هني شغلة، يعطيك هذه القواعد حتى تأخذها، وكما قلنا تبحر في الأدلة التفصيلية. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله كلمة جميلة جدا جدا، قال وأدل، قال فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. أظن واضح. الحكم الشرعي واجب، مستحب، مندوب، مكروه، شلون تقوله؟ لازم حكم تفصيلي، الحكم التفصيلي آية أو حديث، هذا حكم تفصيلي مسألة بعينها. هذا الحكم التفصيلي ما تقدر التعامل معه، لازم يكون في حكم كلي اللي هي قواعد أصولية. واضح الكلام؟ إذا اكتملت الصورة. طيب، نختم، نتعبناكم اليوم ب إذن أصول الفقه الزبدة، زبدة الكلام، لأن كما يقال إذا أردت أن تتكلم خطابا فاجعل أهم شيء تريد أن تقوله في أول الكلام وفي آخره، لأن ما يعلق في الذهن هو آخر الكلام. فزبدة الكلام أحبتي في الله أصول الفقه ليس بعبعا، أنا تعمدت أعجن بالكلام أعيد وزيد، واسمحوا لي بهذا، لأن البعض منا عند رهبة من أصول الفقه، فأقول أربع على نفسك، مسألة سهلة، وإنما العلم بالتعلم، واستعن بالله عز وجل، والقضية ترى هذه زبدتها. أصول الفقه وظيفته العلم كله، كل الكتب في أصول الفقه لا تخلو من هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة، على تقسيم أربعة وثلاثة، اللي هي شنو؟ مدار أصول الفقه على ثلاثة أمور. الأمر الأول الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية كما قلنا الآن، اللي هي يعني الوجوب أو الأمر للوجوب، النهي للتحريم، المقيد يقضي على المطلق، الخاص يقضي على العام، المجمل المبين يقضي على المجمل، وهكذا. هذه أدلة الفقه العامة، هذا شغلة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مهم، هنا بيت القصيد اللي هو الجزء الثاني من أصول الفقه، يعني اهتمامات أصول الفقه، وهو كيفية الاستفادة منها. هنا كع كثير، وأرجو أن لا نكع مع المكعين، هنا المشكلة. ليست المشكلة في الجزء الأول من أصول الفقه وهو القواعد الكلية، طيب حفظناها، والله حفظناها يا أبو محمد، الأمر للوجوب والنهي للتحريم وإلى آخره، حفظناها، لا ما خلصنا. المرحلة الثانية اللي هي الأهم، وهي كيفية الاستدلال بهذه القواعد، شلون تستخدمها. أنا قلت لك الحين مثلا واحد يحب الحداق مثلا، قال لك يا أخي ترى شوف، جاب لك رسم طراد، قال لك شوف يا أخي هذا طراد، هذه الماكينة تشغله وكذا وهذا، وترى يلا سويت روح سوقه، ما تقدر طبعا، ما تقدر. أو طيارة ترى هذه سوي شيء ترفعها ويلا تفضل روح سوقها، ما تقدر، صح؟ لابد تدريب. فكذلك هنا أعطاك، لكن شو نطبق؟ قال لك تعال لازم تعرف دلالات الألفاظ، ولنا مدخل في اللغة العربية، هذا اللفظ شو يدل عليه؟ شلون تعرف ان هذا عموم؟ شلون تعرف ان هذا خصوص؟ شلون تعرف ان هذا مطلق؟ وشلون تعرف ان هذا مقيد؟ ومتى تقيد المطلق؟ ومتى تخصص العام؟ لاحظت؟ قضية مو سهلة. فهنا الصعوبة، هنا الوعورة، هنا يحتاج إلى مرة ومرتين وثلاث وعشر وألف ومليون أن يقرأ الإنسان أصول الفقه حتى يهضم هذه الأمور دلالات الألفاظ. الأمر الأخير، الجزء الأخير من اهتمام أصول الفقه، وهو حال المستفيد اللي هو المجتهد. تجد في غالب كتب أصول الفقه يذكرون في الفصل الأخير حال صفات المجتهد، من هو المجتهد، يذكر له صفات. إذن هذا هو أصول الفقه، البحث في أدلة الفقه الكلية، كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. الأمر الأخير حتى نبدأ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى مباشرة في قراءة مباحث هذه الرسالة، الأمر الأخير أذكره في دقيقتين. لا بد أحبتي في الله أن نفرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية، أو بين ما يسمى بالقواعد الأصولية اللي هي أصول الفقه وبين القواعد الفقهية. فرق كبير، بعض الناس يخلط أو يعني يلتبس على الأمر. أصول الفقه هناك فرقان أساسيان، أصول الفقه كما عرفنا هو علم يبحث في أدلة الفقه الكلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، تمام؟ هذا أصول الفقه. القواعد الفقهية هي قواعد أغلبية، يعني تقع على أغلب جزئياتها وليس على جميع جزئياتها، يعني هناك استثناءات من القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية أيضا علم جليل القدر، وإذا إن شاء الله ربما بدورة أخرى إن شاء الله تعالى ربما نثني بأيضا رسالة أخرى للشيخ السعدي، هي منظومة القواعد الفقهية، أيضا رسالة لطيفة جميلة، وإن كان في هذه الرسالة اللي معنا الآن سيشير إلى بعض القواعد الفقهية، هو يعني يدخل بينها، لكن هذا علم، وهذا علم مستقل، هناك كتب مستقلة كثيرة للقواعد الفقهية، الأشباه والنظائر، الفروق والتقاسيم، هذه قواعد فقهية. فمثال، إذا ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ أعيد وأكرر، لما أقول عندما أقول قاعدة أصولية يعني أصول فقه، ما الفرق؟ هناك فرقان أساسيان. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية هي قاعدة، يعني أصول الفقه، القاعدة الأصولية هي قاعدة مضطردة. إيش مضطردة؟ يعني ما فيها استثناءات، واضح؟ تقول الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا أتى صارف يصرفها للاستحباب، هذه قاعدة ما يشذ عنها أمر في الكتاب والسنة، واضح الكلام؟ فالقاعدة الأصولية قاعدة مضطردة، قاعدة كلية مطبقة، ما فيه استثناء، كل أمر تحت هذه القاعدة، كل نهي تحت قاعدة النهي يقتضي التحريم إلا إذا أتى صارف للكراهة، قاعدة كلية انتهى. بينما القاعدة الفقهية احنا قلنا بساعة ايش؟ حكم أغلبي، تجد من القواعد الفقهية ما تنطبق. الأمر الثاني والأخير في الفرق بين القاعدة الأصولية يعني أصول الفقه وبين القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية أو أصول الفقه، وانتبه لهذا جيدا، القاعدة الأصولية وأصول الفقه لا يمكن أن تستخرج منها حكما شرعيا. يعني ما يصير مثلا أقول لك تعال يا بصيري حبيبي، ايش حكم الصلاة؟ تقول الصلاة واجبة واجبة، هذا حكم شرعي صح؟ شو الدليل؟ تقول لي الأمر يقتضي الوجوب، هل هذا دليل؟ لا مو دليل، هذه قاعدة كلية أصولية، أنت تحتاج إلى دليل جزئي كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة عشان تطبق القاعدة وتطلع الحكم الشرعي. إذا القاعدة الأصولية من غير الممكن أن تستخرج منها إيش؟ حكم شرعي. يعني ما تقول لي الزنا حرام، لماذا؟ النهي يقتضي التحريم، شو علاقة النهي يقتضي التحريم؟ وهي الدليل الجزء التفصيلي وينه؟ إذا القاعدة الأصولية ما تطلع منها حكم شرعي. بينما القاعدة الفقهية إخواني وأحبابي، وهذا يدلك على أهمية القواعد الفقهية واهتمام العلماء بالقواعد الفقهية وحثهم طلبة العلم أن يهتموا بالقواعد الفقهية حفظاً ومدارسةً وعلماً وتعليماً، لأن القواعد الفقهية تضبط لك العلم. القواعد الفقهية من الممكن أن تستدل بها على الأحكام الشرعية. مثال، إيش حكم، ما حكم المشي للمساجد؟ افرض، وطبعا في حديث، لكن افرض ان واحد ما ذكر حديث، ما ذكر، ما لم يحضر حديث، فقال المشي الى المساجد واجب، واجب، هذا شو الدليل؟ قال لك ما لا يتم الواجب الا به فهو ها واجب. هذه قاعده فقهيه ولا اصوليه؟ فقهيه. هل كلامه صحيح؟ صحيح 100%. إذا لاحظت القاعدة الفقهية ممكن تعطي على طول حكم شرعي منها، لكن القاعدة الأصولية لا، تحتاج دليل تفصيلي كتاب سنة عشان تطبق القاعدة وتطلع منها الحكم الشرعي. أسأل الله عز وجل ألا أكون قد نفرتكم، وإنما أكون إن شاء الله تبارك وتعالى قد أفدت نفسي أولا وأفدتكم. وللحديث بقية أيها الإخوة، وأبشروا نحن على خير، وربما نشعر بشيء من التعب، ولكن والله العظيم من لنا بمثل هذه المجالس؟ يعني يكفينا الآن بإذن الله عز وجل، يقولها الإنسان موقنا بوعد الله وتصديقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يقال قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. فنسأل الله عز وجل أن يكون قد بدل سيئاتنا إلى حسنات، وأن يكون قد غفر لنا، ونلتقي بإذن الله عز وجل غدا إن كان في العمر بقية، نكمل وإياكم هذه الدروس، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.